قال لكم في تفسير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسر إخوانكم في تسهيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم شرح الأصول الثلاثة لفضيلة الشيخ الدكتور فلاح بن إسماعيل حفظه الله تعالى. والآن مع الشريط الخامس.
التي امر الله بها كلها لله تعالى ودليل قوله تعالى وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر ودليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يملك الكافرون. وفي الحديث الدعاء حق العباده والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ودليل قوله تعالى فلا تخافوني فخافوني ان كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكل ان كنتم مؤمنين. فقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ولأجل الرغبة والرحمة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا سيدعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني الآية. ودليل الجنازة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له الآية. ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستغاثة والاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقوله تعالى قل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى استستغيثون ربكم فاستجاب لكم الآية. ودليل الزكاة قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل الفجر قوله تعالى يخافون يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد حدثنا في الدرس السابق عن أنواع العبادة وفي تعريف العبادة وذكرنا في تعريف العبادة قول شيخ الإسلام رحمه الله وهو اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ماذا نعني بالباطنة؟ أفعال وأقوال القلب، والظاهرة أفعال وأقوال الجوارح. وذكرنا أيضا في هذه الأنواع التي سيذكرها ثم ذكر أن الدليل على وجوب صرف العبادة لله عز وجل وحده قول الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ثم ذكر ما يضاده قال فمن صرف منها شيئا أي من صرف. هذا انتهينا منه صح ولا لا؟ نحن نراجع. فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله. وقلنا نحن نضيف هنا يعني الشرك وتعريف الشرك ليس قاصرا على صرف العبادة لغير الله وإنما الاعتقاد مجرد الاعتقاد مجرد اعتقاد استحقاق غير الله عز وجل لنوع من أنواع العبادة فإنه كفر وشرك بالله عز وجل. حتى وإن لم يصرف شيئا صرفا فعليا لغير الله عز وجل يعني ما صرف شيئا لغير الله ولكن اعتقد أن غير الله يستحق شيئا من أنواع العبادات فذلك شرك لأن توحيد الإلهية الأصل فيه أنه توحيد استحقاق لله عز وجل، لا إله إلا الله، لا معبود بحق، أي لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى. فمن اعتقد أن غير الله يستحق شيئا من أنواع العبادات من دعاء أو استغاثة أو غيرها مما ذكر رحمه الله المصنف هنا، فإنه يعتبر مشركا، والدليل قول الله عز وجل: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له. قلنا الشاهد من هذه الآية ما هو؟ أن الله عز وجل حكم على من دعا غير الله ليش؟ بالكفر. وقلنا أيضا أنه قال: فهو مشرك كافر. وقول الله عز وجل: ذلكم الله ربكم، ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ثم قال سبحانه وتعالى: ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فالله عز وجل سمى دعاء غيره كفر، وحكم عليهم بالكفر، وحكم عليهم أيضا بالشرك سبحانه وتعالى. فمن دعا غير الله، ومن طلب غير الله عز وجل، ومن لجأ إلى غير الله، ومن استعاذ بغير الله، أو اعتقد أن الغير يستحق شيئا من ذلك، فهو كافر مشرك بالله عز وجل. ثم استدل بالحديث، قال: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. وتكلمنا عن الحديث، قلنا الأصل هو دعاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء هو العبادة. وقلنا: لماذا الدعاء عبادة، أو لماذا الحديث ينص على أن الدعاء هو العبادة، مع أن الدعاء نوع من أنواع العبادات؟ أو لماذا الدعاء مخ العبادة أيضا؟ نقول له: ما هو حديث هكذا، لماذا؟ فيه كمال الذل والخضوع. تفضل. لما؟ كيف لب العبادة؟ لا شك المخ اللب، ها؟ والدعاء هو العبادة، والدعاء هو أصل العبادة، لكن لماذا؟ نعم، أحسنت. مدار الدعاء يحقق جميع ما يراد من عبادة الله عز وجل، جميع أنواع العبادة: الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، الاستغاثة، هذه كلها لما؟ لماذا نفعلها؟ توحيد الإلهية كلها لما يفعلها العباد؟ يريدون جلب المنافع ودفع المضار. نحن نعبد الله سبحانه وتعالى نرجو ثوابه ونخاف عقابه، نريد الثواب ونريد العطاء، نريد المنافع في الدنيا وفي الآخرة، ونريد أن ندفع عن أنفسنا المضار في الدنيا وفي الآخرة. وذاك متحقق في الدعاء، لأن الدعاء ما هو؟ هو طلب المنفعة أو طلب دفع المضرة. هذه حقيقة الدعاء، حقيقة الدعاء طلب المنافع، طلب الخير، وأيضا هو طلب دفع الضر عن نفسك. لذلك كان الدعاء هو العبادة، وكان الدعاء مخ العبادة. خلوا الأسئلة في النهاية آخر الدرس، أحسن. نعم. ثم ذكر وقال: والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. أين الشاهد؟ أين الشاهد؟ انتهينا من هذه، صحيح؟ نعم. كيف؟ قال: ادعوني، ثم قال: ان الذين يستكبرون عن عبادتي، اي عن دعائي. الدعاء عبادة لا شك. ثم بدأ رحمه الله رحمة واسعة يذكر الأدلة على الأقسام والأنواع الأخرى، لكن نحن قلنا يجمع هذه الأنواع كلها إيش؟ الدعاء. ويراد من هذه الأنواع كلها إيش؟ الدعاء، طلب المنافع ودفع المضار. قال: ودليل الخوف، الخوف عبادة لله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. قال: ودليله قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الله عز وجل طلب منا أن نخافه وحده لا إله إلا هو، وألا نخاف شيئا سواه. طيب، نحن نخاف من أشياء كثيرة جدا في الدنيا، لذلك العلماء يقسمون الخوف ويذكرون في الخوف أقساما. من الخوف، الخوف الطبيعي، الخوف الطبيعي يخاف الإنسان من المرض، يخاف الإنسان من الفقر، يخاف الإنسان من الحيوان المفترس، يخاف الإنسان من الثعبان، يخاف الإنسان من العدو إن كان مسلحا وكان قويا. نعم، هذا يقال أنه خوف حسي، خوف مادي، وهو خوف طبيعي، وهذا لا يدخل في شيء من أنواع العبادة. ورح نذكر الفرق بين هذه وتلك. بعض العلماء يقول الخوف الذي هو عبادة هو خوف السر وخوف الغيب. نعم، الأصل في مخافة الله عز وجل أن نخافه سرا وأن نخافه غيبا. فالله عز وجل نحن نخافه وهو غيب عنا، نحن ما نراه ولا نعرف شيئا عن حقائق أفعال الله عز وجل، ولكن رغم ذلك نخافه سرا ونخافه غيبا لا إله إلا هو. طيب، هناك خوف أيضا غيبي يقع في بعض الناس من المخلوقين، كخوف كثير من الناس مثلا من الجن. يحصل لما يحصل، يحصل يكون جالس في بيته يسمع صوت أو يسمع همس أو يسمع فتح باب ولا فتح شباك ولا في البيت أحد إلا هو، إيش يظن؟ يقول هذا جن دخل علي. يحصل هذا الخوف ولا ما يحصل؟ نشعر به أم لا نشعر؟ أو مثلا يكون في برية في الصحراء في الليل ويسمع صوت ولا حاجة ولا شيء، يظن إيش؟ على طول يذهب ظنه وعقله إلى أنه من الجن، وربما يكون من فساق الجن جاء ليؤذيه فيحصل. والجن أيضا مخلوق غيبي، لكن نحن نقول مجرد تعريف الخوف الذي هو عبادة بأنه خوف السر وخوف الغيب لا يكفي. حتى نعرف الخوف الذي هو أمرنا الله عز وجل به وتعبدنا به سبحانه وتعالى، نقول نعم هو خوف في الغيب وخوف سري، نخافه سرا ونخافه غيبا لا إله إلا هو. نخاف مما أعد لنا سبحانه وتعالى، نخاف من تقليبه القلوب، هذه كلها أمور غيبية مما ستقع فينا. وهذا قطعا الفرق بينه وبين الخوف الطبيعي واضح، لما ترى العدو تخافه، ما في عدو ما تخاف، ما في ثعبان ما تخاف، ما في أسد ما تخاف، ما في مرض منتشر ما تخاف. لكن هذه الأمور تكون بالحس وتكون يعني مادية حسية، لكن الخوف الغيبي من بعض المخلوقات أحيانا يحدث. فنحن نقول الخوف من الجن وإن كان غيبا فهو غيب عنا وسر عنا، ولكن هل نحن نتعبد بهذا الخوف؟ هل تريد ثوابا وتخاف عقابا من عدم هذا التعبد، من عدم هذا الخوف؟ الخوف لله عز وجل مجرد الخوف منه سبحانه وتعالى تطلب به الثواب. أنت تخاف الله وتريد من ذلك الخوف إيش؟ ثوابا. هذا التعبد، هذا معنى التعبد. التعبد تفعل طلبا للثواب ودفعا للعقاب، طلب الخير ودفع إيش؟ دفع الشر. لكن هل أنت في خوفك من الشياطين ومن الجن تريد التعبد وتريد طلب الثواب ودفع العقاب؟ لا، وإنما حصل لك أمر أو جاءك هاجس أو وسواس فخفت أن يضرك، وهو يضر فعلا إن كان فاسقا مثل فساق الإنس، يضر أن قاعد في بيتك يكسر عليك الباب، يكسر الشباك، يفعل الحاجة، يضر، يحبون ويفرحون من ضر الناس. كذلك فساق الجن، فساق الشياطين يفرحون بأذى الناس ويؤذون الناس. لكن نقول هذا الخوف لا نريده تعبدا ولا نرجو به ثوابا ولا نخاف إن تركناه وما شعرنا به إيش؟ عقابا. وخوفنا من الله عز وجل هو سر وغيب نرجو به الثواب ونخاف من عدم خوفنا من الله عز وجل ترك التعبد وترك التعبد قطعا لا شك يجلب عقاب الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. الخوف المراد هنا هو ما يغلب على الظن وما قد يظن الإنسان من حصول المكروه أو من حصول الهلاك أو من حصول الضر أو من حصول المفسدة. هذا هو الخوف. الخوف شعور ينتاب الإنسان ويملك على الإنسان جوارحه وإحساسه بتوقع حصول شيء فيه ضر أو أذى أو هلاك أو مفسدة في النفس أو في المال. هذا هو الخوف. وهذا الخوف نعم نحن نخاف من الله عز وجل لأنه سبحانه وتعالى هو الذي يملك المنافع وهو الذي يملك هو الذي ينفع وهو الذي يضر. بيده النفع وبيده الضر. يقلب القلوب سبحانه وتعالى. لذلك حتى في مسائل الإيمان وحتى في مسائل الاعتقاد والعلم نخاف. فالله عز وجل يقلب القلوب كما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة في كشف الشبهات. إذا قرأه بعضكم في كشف الشبهات لما تكلم رحمه الله عن التوحيد وعن معنى التوحيد وعن معنى الشرك وعن واقع الناس ذكر وقال ذلك حري بنا أو إذا عرفنا هذه الأمور حق المعرفة فإن ذلك يؤدي بنا إلى أمرين إلى الفرح العظيم وإلى الخوف العظيم. قال نفرح بهذا المعنى وبهذا الفهم التوحيد وبأن وفقنا الله عز وجل لهذا الفهم للتوحيد. ثم قال ونخاف أيضا. الخوف مما؟ الخوف من الوقوع في الشرك كما وقع كثير من الناس بسبب الجهل وعدم معرفة حقيقة التوحيد وعدم معرفة حقيقة التوحيد الإلهية أو الخوف من الربوبية والألوهية. لماذا نخاف؟ لأن الله عز وجل يقلب القلوب. وذكر قال إذا كان قوم موسى وهو بين أظهرهم طلبوا من موسى أن يفعل الشرك قالوا اجعل لنا إلها. قال إذا نحن أحراب إيش؟ أحراب الخوف. وكذلك ذكر مشايخنا قالوا وكذلك أصحاب محمد الصحابة طلبوا من نبينا عليه الصلاة والسلام إيش؟ قالوا اجعل لنا ذا أنواق وهذا شرك. إذا الوقوع في الشرك سهل جدا. لذلك نخاف. هذا الخوف الغيبي في الجوانب العلمية والجوانب الاعتقادية هو التعبد. فأنت رغم أنك موحد ومسلم تخاف من أن الله سبحانه وتعالى يقلب القلوب. تخاف من أن الله سبحانه وتعالى يحول قلبك من التوحيد إلى الشرك ومن الإيمان والإسلام إلى الكفر والعياذ بالله. كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الطويل إيش يقول؟ قال وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة إيش حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. إذن الخوف وارد. وهذا هو الخوف. خوف غيبي، خوف من حصول هلاك أو دمار أو فساد أو ضر في المال أو في النفس أو في العلم أو في الإيمان أو في الإسلام. ونتعبد لله عز وجل بهذا الخوف. لا نعمل من مكر الله، لأن عدم الخوف هو الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. فدائما رغم إيماننا رغم صلاتنا نحن نخاف. نستحضر الخوف في العبادات، نستحضر الخوف عند الطاعات، نستحضر الخوف عند المعاصي. وهذه هي حقيقة الخوف. وهذا هو حقيقة الخوف الذي هو التعبد لله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. وهذا الخوف الذي هو التعبد لله عز وجل يقسمه العلماء إلى قسمين. يقول خوف محمود وخوف مذموم. التعبد الخوف الذي هو عبادة منه المحمود ومنه المذموم. المحمود يقول هو ما يحول بين الإنسان وبين الوقوع في المعاصي، والمحمود هو الذي يحول بين الإنسان وبين الأمن من مكر الله عز وجل المحمود هو الذي يحول بين الإنسان وبين الاغترار من فعل الطاعات أو المن على الله عز وجل بما يفعله من الطاعات، هذا هو المحمود، ما يحول بينك وبين المعاصي، ما يحول بينك وبين الأمن من مكر الله عز وجل فتخاف من تقلب القلوب، ما يحول بينك وبين الاغترار من فعل الطاعات أو من إكثار فعل الطاعات، هذا هو الخوف المحمود. إذن هو خوف يحمل على إيش؟ على عمل وعلى سلوك وعلى خلق وعلى اعتقاد، هذا الخوف، خوف يؤدي إلى اعتقاد، خوف يؤدي إلى سلوك عملي في علاقتك مع الله عز وجل. وأما الخوف المذموم يقول هو الإفراط والزيادة في الخوف إلى درجة اليأس من رحمة الله عز وجل، يخاف خوف شديد ويصل به هذا الخوف أو يحمله هذا الخوف إلى درجة اليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل. ولا شك اليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل نوع من أنواع كبائر الذنوب والعياذ بالله كما ذكر عبد الله بن عباس. إذن الخوف لابد من إيش؟ ميزان، لا ينبغي أن يزيد ولا يعني لا إفراط ولا تفريط. لذلك لا يذكرون الخوف أهل العلم، لا يذكر العلماء الخوف إلا ويذكرون معه الرجاء. وهنا أيضا ربط الخوف بإيش؟ بالرجاء. وكذلك النصوص في كتاب الله عز وجل نجد فيها كثيرا الربط بين الخوف وبين الرجاء، توازن وتتوسط لهذا الخوف وتجعله خوفا شرعيا محمودا بإيش؟ بتقييده بالرجاء حتى لا يزيد. الرجع ما هو؟ لذلك هنا ذكر، قال بعد ما ذكر دليل الخوف قال ثم بعدها ايش؟ قال ودليل الرجع، وذكر بعد الخوف مباشرة ايش؟ الرجع. وقطعا الخوف والرجع ايضا يربطونهما برابط ويقيد لهما بقيد كما سنعرف الآن. قال ودليل الرجع قول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الرجاء ما هو؟ الرجاء هو الطمع في حصول ما تصبو إليه، في حصول الخير، في حصول المنافع. الرجاء هو إيش؟ أن تطمع في حصول ما يعود عليك بالنفع بخلاف الخوف. الخوف ما هو؟ كل الخوف يتوقع الإنسان إما لغلبة الظن أو لغلبة العلم أو لوجود أمور وأمارات. الخوف يتوقع الإنسان حصول المكروه والضر والهلاك والفساد في المال أو في الحال والمآل في الأموال والأنفس والعلم والاعتقاد والدين وغيره. وأما الرجاء فهو حصول أو يطمع في حصول المأمون والمنال، ما يرجوه وما يسمو إليه من الخيرات. قطعا ما في إنسان يريد أو يسمو ويتطلع إلى الشر، وإنما يتطلع الكل إلى الخير وإلى المنافع. إذن الرجاء هو توقع أو النظر أو الطمع أو العمل على حصول ما يسمو وما يأمله الإنسان من المنافع الدنيوية والأخروية في النفس وفي المال وفي الإيمان والعلم والاعتقاد وغيره. وهذا أيضا يقول منه المحمود ومنه المذموم كالخوف تماما. المحمود هو ما ذكره واستشهد به الإمام رحمه الله في آية هنا، قال فمن كان يرجو لقاء ربه إيش؟ فليعمل. شوف الله عز وجل كيف ربط بين الرجاء وبين العمل. إذن الرجاء المحمود هو أن تطمع وأن ترغب وتتطلع إلى حصول المنافع في الدنيا والآخرة مع العمل ومع السعي والاجتهاد والجد في بذل الأسباب الشرعية والأسباب التي تؤدي إلى ذلك المأمور. أنت تريد الولد، إذن لابد لك من إيش؟ من الزواج. تريد المال، لابد لك من التجارة والكسب. أما ترجو المال وأنت جالس في بيتك ما يصلح. مريض ترجو الشفاء، لابد تسعى في إيش؟ تسعى في طلب الشفاء والدواء، تعرض نفسك على طبيب ثم طبيب ثم طبيب وهكذا. لابد من السعي. إذا من كان يرجو شيئا يجب عليه إن كان رجاؤه صادقا، والرجاء المحمود هو الذي يقترن بإيش؟ بالعمل والسعي والجد والاجتهاد في بذل السبب الموصل لذلك المأمول. أما التقاعس والجلوس هذا ايش يسمى؟ هذا طبعا هذا هو الرجاء ايش؟ هذا توسع باب المنى وتمنى على الله ايش؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث ايش يقول؟ ما هو الحديث؟ ايش؟ اولها الكيس من دان نفسه وعمل. هذا الكيس، هذا العاقل يعمل يربط مع العمل، هذا الكيس، هذا الفطن. واما العاجز قال والعاجز من اتبع نفسه هواها، يريد ما يهواه، يريد حصول الخيرات، ولكن ايش؟ وتمنى على الله الامان، وسع باب الامان يا رب ويا رب ويا رب، وإن الله غفور رحيم، وهو جالس في مكانه ما يسعى. هذا هو الرجاء المذموم، وهو الرجاء الكاذب. فالرجاء المحمود هو الرجاء المربوط بإيش؟ بالسعي والعمل في بذل الأسباب التي توصلك لذلك المأمول الذي ترجوه. وقطعا كل شيء كما يقول له شيء، من أراد شيئا بذل إيش؟ بذل سببه وبذل وسعى إليه. نعم. لذلك يربط العلماء دائما في مسألة الخوف والرجاء، يربطونهما بعبادة أخرى، كما أرشدت إلى ذلك النصوص الشرعية، وهو التوكل. وشوفوا هنا بعد ما ذكر الخوف والرجاء ماذا ذكر؟ ذكر التوكل، لأن التوكل هي العبادة العملية المترتبة على الخوف وعلى الرجاء. ودائما العلماء يذكرون ما في عبادة صحيحة إلا بين الخوف وبين الرجاء. حتى ابن القيم شيخ الإسلام ذكر الخوف والرجاء على أنه جناح إيش؟ العبادة. مثل الطائر، الطائر يطير بجناح واحد ما يطير. العبادة ما تكون بالخوف ولا تكون بالرجاء فقط، لا بد من الجمع بين الخوف وبين الرجاء. واللي يضبط مسألة الخوف والرجاء مع العمل هو التوكل. لذلك كان التوكل لب التوحيد. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة 70,000 بغير منهم. من هؤلاء؟ من هم الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب؟ هم الذين حققوا التوكل. طيب لماذا؟ التوكل نوع من انواع العبادة. لا، التوكل صحيح نوع من انواع العبادة، ولكنه الجامع لأصول التوحيد وأصول العمل في التعبد لله عز وجل. التوكل هو لب التوحيد ولب العمل الذي هو تعبد لله، يعني كل عمل الأعمال منها ما هي عادات ومنها ما هي تقاليد ومنها ما هي أعمال مباحة في الكسب وغيره ومنها أعمال تعبدية. الأعمال التعبدية يجمعها التوكل، وكذلك التوحيد يجمعه التوكل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في 70,000 ذكر أوصافا ثم ختمها بقوله إيش؟ وعلى ربهم يتوكلون. أي هذه أوصاف من توكل على الله عز وجل حق حق التوكل. فمن توكل على الله عز وجل حق التوكل، ومن حقق التوكل في علاقته مع الله عز وجل، فهو إن شاء الله من 70,000، ويرجو الله عز وجل أن نكون وإياكم منهم. نرجو ولا ما نرجو؟ لكن الرجاء هكذا لا نرجو على الجلسين، لا بد أن نتشبه. إيش قلنا الآن قبل قليل؟ الرجاء هو الرجاء المقرون بالعمل الذي يحملك على ذلك. إذن نرجو أن نكون منهم مع الجد والاجتهاد في تحقيق الشيء النوم، تحقيق توكل. ما هو قلنا من هم؟ هم الذين حققوا التوكل. إذن كل ما من شأنه يخدش ينقص أو ينقض التوكل ينبغي إيش؟ اجتنابه. وكل من شأنه تحقيق وتنقيح وزيادة التوكل يجب إيش؟ فعله والتلبس. خلى الأسئلة في آخر الدرس أفضل، حتى ما أقول لك تبول الأسئلة هكذا بعد الدرس حتى ما تنقطع الأفكار، أفكاري أنا وأفكارهم هم أيضا الخبر. نعم، وإحنا الأسئلة اللي بعد الدرس تكون في موضوع الدرس مو في خارج الدرس، اكتبها حتى ما تنسى. أي لذلك من العلماء بابنا إذا ذكر الخوف والرجاء إيش؟ يربطون الخوف والرجاء بالتوكل، لأنه الحقيقة هو الجامع الذي يجمع أصول الخوف وأصول الرجاء. والتوكل حقيقته ما هي؟ ما هو التوكل؟ طبعا دليل التوكل مكتوب على الله فتوكلوا، نصوص كثيرة جدا. لا توكلتم على الله حق التوكل رزقكم، نصوص كثيرة جدا. ما حقيقة التوكل؟ يقول العلماء حقيقة التوكل هو بذل الأسباب الشرعية. إذن هذا إيش؟ وش بذل الأسباب الشرعية؟ الخوف ولا الرجاء؟ الرجاء المحمود. أن الرجاء المحمود ما هو؟ تريد الخير وتعمل لتحصيله. التوكل هو بذل أو الجد والاجتهاد في بذل الأسباب لكن الشرعية، لأنه في أسباب شرعية وفي أسباب غير شرعية. أسباب الغير شرعية بتبعد عنها. التوكل على الله عز وجل هو بذل الأسباب الشرعية مع الاعتقاد في حصول نتائجها. تعتقد اعتقاد جازم وتعتمد على الله عز وجل اعتمادا كليا في حصول النتائج، لأن بذل السبب لوحده لا يوصلك إلى النتيجة. يوصل هل العمل وحده والاعتماد على مجرد الفعل ومجرد العمل يوصل إلى النتائج؟ لا، لأن الله عز وجل صحيح الأمور بأسبابها. النار تحرق، اللي يبغى يطبخ يعمل إيش؟ يولع نار. النار تحرق وتطبخ، لكن الله عز وجل قادر أن يعطل السبب عن مسببه. قوم إبراهيم أوقدوا نار عظيمة جدا وألقوا فيها من؟ إيش يريدون؟ يريدون من إبراهيم إيش؟ أن يحترق. ماذا قال ربنا عز وجل؟ قال يا نار كوني بردا وسلاما. النار تحرق، لكن الله عز وجل يقدر أن يخلي النار إيش؟ ما تحرق. فلان يدخل المستشفى حتى يعمل العملية، هذا عمل. ايش يريد من العملية؟ يريد الشفاء. يخرج من العملية يموت خلال ثواني، يصير ولا ما يصير؟ او ما يخرج منها. اذا الاعمال لا تنفع، ما تنفع الا النتائج. النتائج عند من؟ عند الله. انت مطلوب انك تعمل، لكن القلب يكون متعلق بمن؟ بالعمل ولا بالله في حصول النتيجة؟ هذا التوكل، هذه حقيقة التوكل. تعمل وتتنفس بالعمل وتجتهد بالعمل، لكن القلب مو معتمد على العمل، معتمد على الله. لذلك صعب التوكل، ما هو سهل. سهل اليوم الناس تتعلق بالأعمال، يقول لك ترى ولد تزوج، ممكن تتزوج من الزوجة ولا تجيب ولد، ممكن ولا ما ممكن. تبي التجارة، يقول لك اعمل افتح دكان، افتح 100 دكان يخسر، كل ما يفتح يخسر. الأعمال لا توصل إلى النتائج بذاتها بل بربها. لا، الأعمال أسباب، لكن ربك قادر يعطل السبب عن ايش؟ عن مسببه. السكينة سبب الانقطاع، صحيح؟ جاء إبراهيم وضعها على رقبة إسماعيل، قطعت؟ ما قطعت، يعطل الله عز وجل. الله عز وجل يعطل الأسباب، وهذا عذبنا به الرب عز وجل كثيرا في القرآن. انك تعمل لكن القلب يتعلق بمن؟ اذا هذا فيه جانب عملي وفيه جانب ايش؟ اعتقادي قلبي، ولا بد من الفرق بينهما. تعمل تبذل السبب الشرعي، لكن لا تتعلق القلب، لا تعلقه بالسبب، وانما يعلقه برب، برب السبب. شوف الله عز وجل في القرآن يقول: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. النبي رمى ولا ما رمى؟ رمى. لكن الله عز وجل ايش يقول؟ يقول: وما رميت. بعدين قال: إذ رميت. سبحان الله، خلينا نفكر فيها. وما رميت نفي ليش؟ نفي للرمى. إذ رميت تأكيد للرمى. كيف الله عز وجل يثبت شيئا وينفيه؟ النفي والإثبات ضدان. كيف الله عز وجل ينفي عن محمد الرمي وفي نفس الآية يثبت لمحمد ايش؟ الرمي. قال: ولكن الله رمى. محمد رمى ولا ما رمى يا ناس؟ محمد رمى، مسك شوية رمل وايش؟ ونثرها في وجوه القوم. نعم محمد رمى، هذا هو البذل السبب. لكن انه وصل كل حتى رمى في عين واحد من المشركين من؟ الله. انت رميت بذل السبب الشرعي، ما رميت بايصال الحجر او الرمل الى المرمى. هذا من الذي فعله؟ الله. وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. هذا التوكل. بل السبب مع اعتماد القلب له على السبب. وحنا آثتنا اليوم أن القلوب كلها تتعلق بإيش؟ تتعلق بالأسباب، نتعلق بالطبيب، نتعلق بالمادة، نتعلق بالشيخ اللي يقرأ القرآن على المريض أيضا. هذه كلها تعلقات القلوب بغير الله عز وجل. شوفوا أيضا الآية أخرى يذكرها العلماء في قصة مريم، ماذا قال لها الله عز وجل؟ قال: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. من هي مريم؟ امرأة، صحيح؟ ايش تهز؟ تهز شجر النخلة. النخل هز، فتعرفون النخلة، النخلة إذا بغينا الثمر ولا نهز النخلة؟ صح، في بعض الأشجار إذا أردنا ثمرتها إيش؟ نهزها، صحيح؟ لكن هل النخيل من هذا النوع الذي يهز حتى يسقط عليك الثمر؟ لا، النخيل غالي جدا، عجيز، اللي يبيه إيش؟ يصعد حتى تجيب لك الحبة. هذه امرأة، شوف، وضعيفة، وفي حال ايش المخاض تبي تولد الآن تبي تضع على الولادة على الوضع تكون أكثر ضعف. قالها هزي النخلة لابد هذا ما هو بذل السبب. الله عز وجل ما هو قادر أن ينزلها الرطب بدون ما تهز لكن قالها لا أبذل السبب حتى احنا نتعلم أنه لابد من بذل السبب. كلام في البيت تطلب من الله عز وجل ما يصلح ابذل السبب وعلق القلب منه بالله عز وجل. فلذلك مريم هزت وبمجرد ما هزت النخلة طبعا لو عشرات الرجال هزوا النخلة النخلة تساقط عليهم شيئا ما عرفت. امرأة ضعيفة في حال المخاض قالها هزي أيبني السبب. هذا تحقيق التوكل. لذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو توكلتم على الله حق التوكل. وهذا الحديث يفهمونه كثير من الناس أصول الصوفية بالعكس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير. قالوا خلاص ما في داعي نشتغل وما في داعي مثل الطير. طيب هل الطير ما ينفع عشه والله عز وجل يجيب له الرزق؟ لا اسمع الحديث قال تغدو خماصا وتروح بطانا. تغدو بطلع الصباح خماص البطون خاوية ترجع في آخر النهار البطون مليان. الخروج هذا هو يشبه السبب. إذن التوكل هو بذل الأسباب الشرعية مع اعتماد القلب في حصول نتائجها وثمراتها على من؟ على الله ما على السبب. أما إذا اعتمدنا على السبب إيش نكون؟ إذا اعتمدنا اعتمد على السبب ما هو؟ إيش؟ شرك. الاعتماد على السبب شرك؟ أنا أسأل أخوكم يقول شرك. الاعتماد على السبب شرك؟ سكت القوم. ها؟ الاعتماد اعتماد القلب على الأسباب ما هو؟ كلمة واحدة شرك. ها؟ أظهر شرك القوم وجوه سكوت شرك. ها؟ ليه؟
قال هذه
من الواحد
اعتقد بها ان هي
سر المسلم. وهذه حقيقة التوكل الان نحن قلنا وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. يعني ايش تتوكلوا؟ ابذلوا السبب والقلب وش يعتمد. فاذا اعتمد القلب على غير الله لان ما هي الاعتماد على اعتماد القلب هنا على غير الله عز وجل في ايش؟ في حصول المنافع او دافع المضار. والمنافع والمضار بيد من؟ فاذا اعتقد القلب ان غير الله يملك النفع ويملك دفع الضر فقد اشرك. قل ايش التوكل؟ عباده. فمن صرفها لغير الله فقد ايش؟ هذه هو قرأنا احنا هذا الكلام كله قبل ما نقرأ كل واحدة منها والمفردات. ذكر انواع العبادات ثم قال فمن صرف منها شيئا لغير الله فقد فهو مشرك وكافر. وذكر دليل الشرك وذكر دليل الكفر. اذا اعتماد القلب على غير الله عز وجل شرك وكفر. شرك وكفر بالله عز وجل. طيب ترك الأسباب. واحد يقول احنا نترك الأسباب نعتمد على الله عز وجل اعتمادا كليا نتوكل على الله. تعرفون الفريق اللي خرج من اليمن يريد التوكل يحجون فقال بعضهم لبعض لا تحملوا ماء ولا تحملوا زادا وتوكلوا على ربكم ان كنتم مؤمنين. فلما راهم عمر بن الخطاب ماذا قال له؟ يبي يتوكل على الله وهو في طريقه للحج قال لا ناخذ زادا ولا نحمل ماء. ليه؟ توكلا على الله عز وجل يطعمنا ويسقينا. هذا ترك الأسباب الشرعية. ها؟ ترك الأسباب إيش؟ الشرعية. الأصل في المسافر إيش؟ يتزوج. التزوج سبب شرعي. طيب التزوج بالخمر سبب غير؟ سبب غير شرعي. التزوج من الحرام ومن المسروق سبب غير شرعي. التزوج بالأسباب الشرعية والتزوج هو سبب من الأسباب لا بد منه. فمن تركه ايش نقول؟ ايش رايكم في هذا؟ واحد يقول انا اترك التزوج ولا احمل ماء ولا طعاما واتوكل على الله. ها توكل. ها هذا متوكل. ها هذا كاذب. حقيقة التوكل ايش قلنا قبل قليل؟ بذل السبب الشرعي. عدم بذل السبب الشرعي ليس ما يقال توكل. عدم اعتماد القلب على الله التوكل الذي هو تعبد يجمع بين اثنين بذل السبب الشرعي مع اعتماد وتعلق القلب على الله عز وجل لا بد منهما. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله. ايش يعني احرص على ما ينفعك؟ بذل السبب الشرعي. احرص على ما ينفعك وبعدين ايش؟ استعن في حصول نتائجها على الله عز وجل. واعدوا لهم ما استطعتم من قوتهم هذا ايش؟ بذل. واكثر من قصة مريم قال وهزي هزي يا مريم لا بد ان تهزي. بذل السبب. اذا بذل السبب امر شرعي. الشرع يأمرك ببذل الاسباب. وان اردت التوكل الحق والتوكل الذي هو تعبد تبذل السبب والقلب يعتمد لا على السبب وانما على الله عز وجل. اذا ترك الاسباب يقدح بايش؟ يقدح بالتوكل ويقدح ب في العقل. الان لو جينا عند كافر كفار ما هم مسلمين كل عندنا مريض ايش يقول؟ اذهبوا به الى الطب ابذلوا السبب ولا لا؟ تجي عند كافر تقول انا جوعان ايش يقول؟ افتح الثلاجه وكل شيء شد الجوع ابذلوا السبب. حتى العقلاء كلهم يقرون بذل ايش؟ بذل الأسباب. لذلك ترك الأسباب قدح في العقل قبل كل شيء وقدح في الشرع. ولا ما هو قدح في الشرع؟ قدح في الشرع وينافي قطعا حقيقة التوكل. والاعتماد على الأسباب ما هو؟ هذا يقدح في ايش؟ يقدح في التوحيد. لأن الاعتماد على الأسباب شرك والشرك يناقض ايش؟ التوحيد. اذا شفتوا مدار التوكل على ايش؟ على التوحيد. ليش؟ لما؟ لان انت تتوكل. يعني شنو انت تتوكل؟ تبذل السبب وقلبك معتمد على الله. ماذا تريد؟ تحصيل المنافع ودفع المضر. والمنافع والمضار بيد من؟ توكل توحيد ولا ما هو توحيد؟ توكل لب التوحيد. لأن التوكل من بذل الأسباب ومن الخوف الحقيقي ومن الرجع الحقيقي لا تريد به إلا جلب المنافع ودفع المضار. والمنافع والمضار بيد من؟ بيد الله عز وجل. فتبذل الأسباب والقلب متعلق بالله عز وجل في حصول المنافع ودفع المضار. وهذا هو التوحيد. لذلك الذين يحققون التوكل هم ايش؟ هم الذين يدخلون الجنة. هم أهل التوحيد. هم الذين حققوا التوحيد. أن التوحيد كلمات نظرية، لكن هل هي إيش مراتبها ومقاماتها العملية؟ الموحد يتوكل على الله عز وجل، الموحد يعتقد أن الأمر كله بيد الله، لا يشرك مع الله عز وجل أحدا، لا في فعله ولا في حقه ولا في كماله. واضح؟ لذلك يعني في عبارة لو تكتبونها وتحفظونها ذكرها شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد، يقول حفظه الله ومستعبه، يقول الاعتماد على الأسباب، الاعتماد على الأسباب ممكن نكمل قدعن في العقل وقدعن في الشرع، صحيح؟ صحيح هذا الكلام؟ تهزون الرؤوس، هذه المشكلة، الظهر غلقت العقول خلاص. الاعتماد على الأسباب قد حل في العقل وقد حل في الشرع، صحيح؟ ها؟ طيب ترك الأسباب قد حل في العقل وقد حل في الشرع، ماذا الله رحمه ولا جينا؟ ليش جبنا العبارة؟ ها؟ والاعتماد على الأسباب؟ ليش تنزل الرؤوس؟ الاعتماد على الأسباب قدح في التوحيد، وترك الأسباب قدح في العقل وقدح في الشرع. وطبعا لما نقول قدح في التوحيد يعني قدح في التوكل ولا ما هو قدح في التوكل؟ احنا قلنا التوحيد، لان التوكل باب ايش؟ باب التوحيد. الاعتماد على الاسباب، يعتمد القلب اعتماد كلي على الاسباب، هذا ما عنده توحيد، ما عنده توكل على الله عز وجل ابدا، لانه متوكل على ايش؟ على الاسباب، يظن ان الامر كله واوله واخره بايش؟ في هذه الاسباب. واما ترك الاسباب ليش قدح في الشرع؟ لان الشرع امرك ان تبذل الاسباب واعدوا لهم، احرص على ما ينفعك، نصوص كثيره جدا. واضح؟ وقدح في العقل ايش؟ لان العقلاء جميعا يتفقون على ان الامور باسبابها، فمن اراد شيئا بذل سببه. انت تبي تفاح تصير تزرع نخله وتقول اعطيني تفاح لو تموت، مستحيل. من اراد شيئا بذل سببه، ما يبذل سبب اخر. من اراد شيئا بذل ايش؟ السبب الذي يوصل الى ذلك المسبب، واما ان لم يفعل ذلك فلم يصل الى مراده ولا الى رجائه ابدا. انا الذي ارجوه من هذا الدرس انه نعرف ان العباده قطعا العباده التي فيها تحقيق التوحيد، ولا تقوم العباده الا على الخوف والرجاء، والجامع بين الخوف والرجاء يكون بايش؟ بالتوكل على الله عز وجل، وهذا جماع التوحيد، هذا جماع ايش؟ لذلك من حقق التوحيد، من حقق التوكل يقال دخل الجنة بغير ايش؟ هم اعلى درجات الموحدين، لان التوكل مب. ليش التوكل مب بالتوحيد؟ لان التوكل ما هو؟ تعلق القلب في حصول المنافع بها، ومالك المنافع والمضر هو من؟ هو الله عز وجل. واضح؟ واضح؟ نمشي. ثم ذكر بعد ذلك يقول وقوله تعالى أيضا ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هنا يعني يقول أهل العلم يتوكل على الله يعني يفوض الأمر ويعتمد بقلبه على من؟ فهو حسبه أي كافيه مع إظهار العجز والاستسلام أمام الله عز وجل، لأن الله عز وجل يحب أن يظهر عبده وجه الاحتقار والعجز والخضوع والاستسلام، وهذه كلها أمور ومقامات العبادة، كلها أمور يحبها الله عز وجل. ثم ذكر بعد ذلك الوزيرين الرغبة والرهبة والخشوع. الحقيقة إلى الآن ما خرجنا عن التوكل ولا عن الخوف ولا عن الرجاء. الرغبة هو أن يطلب الإنسان شيئا إيش يرغبه ويحبه، وهذا يدخل في إيش الرجاء. الرهبة هو الخوف من حصول إيش الضر، هذا إيش ذكرنا الخوف. ثم قال والخشوع، ما هو الخشوع؟ هو التذلل والخضوع لله عز وجل. هذا الجانب، هذا الجانب العمل. إذن إذا رجوت وربطت ووازنت بين الخوف والرجاء، لابد لك من النهي إيش العمل. لابد من الخشوع والخضوع والاستسلام لله عز وجل، تخضع وتتذلل لله عز وجل فيما تخاف وفيما ترجع. لذلك الله عز وجل قال إنهم كانوا منهم أنبياء، وصف عبادة الكمل. الله عز وجل وصف لنا عبادة أهل الكمال في التعبد، قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. يسارعون في الخيرات، هذه ايش في الكلام بين الاسباب الشرعيه، المسارعه، الجد، الاجتهاد في العمل الذي يوصلك الى الخير الذي ترجوه. ثم قال وكانوا يدعوننا، يطلبون الله عز وجل، الدعاء هو لب العباده، ويجمعون في دعائهم بين ايش بين الرغبة وبين الرهبة، بين الخوف وبين مع إظهار التذلل والخشوع والخضوع في عبادتهم لله عز وجل. يجمعون في عبادتهم من الخوف والرجاء، ويقرنونهما بإيش؟ بالعمل، المسارعة، الجد والاجتهاد في العمل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. ثم ذكر قال ودليل الخشية. الخشية العلاقة بينها وبين الخوف طبعا قريبة جدا، أن الخشية خوف، ولكن كما يقول العلماء خوف مبني على علم. خوف مبني على إيش؟ على علم. يعني أنت تخشى الحيوان المفترس، لكن الله عز وجل تخافه لما؟ لأنك تعلم وجوب الخوف من الله، وتعلم الأشياء التي تجعلك تخاف منه سبحانه وتعالى، أمور علمية. لذلك الله عز وجل وصف قال فلا تخشوهم واخشوني، والله عز وجل وصف قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، الخشية لأنه خوف قائم على علم. الله عز وجل يقلب القلوب، الله عز وجل بيده الخير وبيده الشر، الله عز وجل يعطي والله عز وجل يمنع، يعز ويذل. فإذا قامت هذه الأمور على هذا العلم العظيم وخفت الله عز وجل الخوف الشرعي، فتلك خشية وتلك عبادة لله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. ثم قال ودليل الإنابة. الإنابة أيضا نوع من أنواع التعبد لله عز وجل. الإنابة معناها الرجوع والتوبة إلى الله عز وجل، وهذا طبعا الأصل فيه أن يكون في جميع الأحوال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوب وكان يليه إلى ربه سبحانه وتعالى في كل يومه وليله. ذلك التوبة والإنابة ليست منوطة بفعل الخطأ وفعل المعصية، وإنما إناقة الأمر مطلقا إلى الله سبحانه وتعالى، حتى في حولك وقوتك عند فعل الخيرات وعند فعل الطاعات. الإنابة إلى الله يعني إرجاع الأمر وإرجاع الحول إلى الله عز وجل حتى في فعل الطاعات. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا. إيش الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام والخضوع. ورغم ذلك أيضا هذا أنيبوه لمن؟ إلى الله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين، فهو وحده سبحانه وتعالى الذي له الملة وله الفضل حتى في فعل الخير وحتى في فعل الإسلام. والمراد قطعا من الإسلام هنا الإسلام الشرعي، يعني استسلموا لله عز وجل، أسلموا لله، استسلموا لله عز وجل فيما أمركم وفيما نهاكم، وهو الاستسلام الشرعي لله عز وجل، أي انقادوا لحكم الله وانقادوا لشرع الله عز وجل مع الإنابة في كل ذلك إلى الله عز وجل لا إله إلا هو. ثم قال: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة هو طلب العون والمساعدة، طلب العون والمساعدة، وهذا الأصل أن يكون لمن؟ لله عز وجل. تطلب العون من الله. طيب احنا احيانا نطلب العون من فلان، واحيانا ندعو فلان: يا فلان اعطني، يا فلان اسقني، يا فلان افعل، يا فلان اعني، يا فلان ساعدني. نعم، نقول يجوز، هذا كله يجوز، منه الواجب لله ومنه الجائز لغير الله. ترجو فلان ان ينفعك وتخاف من فلان ان يضرك. نعم، لكن هذا ما هو التعبد، هذا ما هو ايش؟ احنا قلنا الامور هذه كلها منافعها اولا الامور السريه الغيبيه، ثم اننا بهذا الفعل نتعبد. يعني ايش نتعبد؟ طلبا للثواب و حرصا ودفعا عن ايش؟ عن العقاب. واضح؟ فانت تستعين بالطبيب عند المرض، صحيح؟ تستعين بفلان المحسن عند الفقر وعند الحاجه عند الفاقه. نقول نعم، هذه جائزه، الاستعانه بالمخلوق ودعاء المخلوق والخوف من المخلوق ورجاء المخلوق جائز، لكن لها شرط، ان يكون هذا المخلوق ايش؟ حيا، قريبا، سميعا، قادرا على ان ينفعك. قادر، لابد. تستعين بالمخلوق بدخول الجنه؟ مستحيل. تستعين بمخلوق ان يرفع عنك البلاء والوباء؟ مستحيل. لكن تستعين بمخلوق ان يسد جوعك؟ ممكن. تستعين بمخلوق ان يدفع عنك هذا المرض طبيب دكتور متخصص؟ ممكن. فالاستعانة بالمخلوق، هل نستعين بالمخلوق الغائب فيما يقدر عليه المخلوق؟ لا، لا بد من الشخصين. من تستعين به يكون موجودا حيا سميعا قريبا منك، ما هو بعيد. ما يصير تستعين بالسيد البدوي بعيد، ما يصير تستعين بعبد القادر الجيلاني نائم في العراق، مستحيل، ما هو موجود، ما هو ولا هو قادر. طيب استعين بولد من الاولياء الاحياء لكن بعيد عني؟ لا، مستحيل، ما يمكن، لا بد يكون قادر. عند غريق في البحر تستعين بمن؟ تستعين باللي يمشي على الشاطئ: يا فلان، يا رجل، يا كذا، يا امراه، اغيثوني، ساعدوني، انجدوني. اما انت اللي تغرق في البحر تقول: يا عبد القادر، يا جيراني، لا، خليك تغرق يا بعيد. واضح؟ لا بد من هذه الامور. اذا كانت في المخلوق لا بد ان يكون المخلوق حيا قريبا سميعا ثم قادرا، يعني تطلب منه ما يقدر عليه. اما تطلب منه الشيء ما يقدر عليه الا الله عز وجل، هذا شرك والعياذ بالله. تطلب من الغائب، هذا الامر الغيب اللي قلناه، زي اللي قلنا الله عز وجل ايش نحن نطلب منه وهو غيب. فالمخلوق اذا كان غيب عنك لا يجوز ان تطلب منه. المخلوق الغيب ما تخاف، المخلوق الغيب ما تستعين به، الغيب لله فقط. واضح؟ المخلوق لا بد ان يكون شاهدا موجودا وقادرا على ما تطلب منه. اما تطلب منه الشيء اللي يقدر عليه الله عز وجل ايضا هذا وشرك والعياذ بالله. نعم، لذلك هذه الامور كلها الحقيقه امور يعني توحيد الالهيه، ليش هل يحصل فيها الخلل؟ والخلل ما يحصل في توحيد الربوبيه، ها؟ ليش؟ لما؟ خلونا نكمل وبعدين نرجع على هذه النقطه ان شاء الله. الاستعاذه الاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام عند الشعور بالخوف او عند حصول الضر، تلجأ وتعتصم وتحترم بما يعصمك ويرد عنك ذلك الضر. اذا الاستعاذة تكون عند ايش؟ عند الخوف من حصول الضر، تستعين بمن ايش؟ يدفع عنك ذلك الضر. الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة كلها قريبة من بعض، لكن في أحوال الاستعانة تكون مطلقة في حال الرخاء وفي حال الشدة، الاستعاذة لا، في حال الخوف وتريد فقط أن يدفع عنك ذلك الخوف. الاستغاثة هو أيضا طلب الغوث مثل الدعاء تماما، لكنه أخص من الدعاء، لأن الدعاء تطلب شيء في الرخاء وفي الشدة، لكن الاستغاثة الطلب والتوجه إلى جهة تدفع عنك ما نزل بك في وقت الضيق والشدة. هذه كلها نقول يعني منها الواجب لله ومنها الجائز لغير الله. ممكن تستعين بالمخلوق وهذا ما هو عبادة، ممكن تستعين بالمخلوق ما هو عبادة، ممكن تستغيث بالمخلوق ما هو عبادة، لكن شرط من المخلوق يكون ايش؟ قادر. واحد ثاني يكون ايش؟ شاهد، عيان، يعني حي موجود يسمعك. اما البعيد فلا. ثم ذكر يعني هذه الامور الحقيقة للعبادات، ثم ذكر الذبح ودليله قوله قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.